بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنقف في هذا الدرس من دروس القرآن مع سورة يوسف صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة واحدة من المسائل. لا يخفى عليكم أن سورة يوسف اشتملت على جملة عظيمة وكبيرة من الأحكام والفوائد والمسائل والآداب. نتكلم في هذه الليلة على مسألة الرؤى والأحلام، وقد ورد في قصة يوسف في ثلاث مواطن ذكر الرؤيا، منها ما رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وأيضا رؤية صاحبي السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. والرؤية الثالثة رؤية الملك، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان، إلى آخر الآية الكريمة. وهذه الآيات لا تخفى، لكن المقصود هنا نتحدث على عجالة ببعض الأحكام المتعلقة في مسائل الرؤى. أولا، أن رؤيا الأنبياء وحي وحق، رؤيا الأنبياء وحي وحق. فيوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وهي من قبيل الوحي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤى كثيرة وهي من قبيل الوحي، وهي أحد أنواع الوحي، أحد أنواع الوحي. فالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على أنحاء، ومنها الرؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لإسماعيل: إني أرى يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، قال إسماعيل قال: فافعل، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام على الصواب، وهو أحد أوجه التفسير، إني أرى يعني رؤيا، رؤيا منام، إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المقصود بأن إبراهيم رأى وحيا أراه الله عز وجل في منامه. فرؤيا الأنبياء حق ووحي، وأما رؤيا غيرهم فهي على 3 أقسام: إما أن يكون رؤيا من الله عز وجل قد تقع وقد تتخلف، وإما أن يكون حلم من الشيطان يلعب بابن آدم، وإما أن يكون تخليط سببه تخمة وأكل أو مواقف يجدها أو يشاهدها الإنسان أو يعايشها قبل نومه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الكذب في الرؤيا، وردت نصوص صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة الكذب في الرؤيا، يحرم على الإنسان أن يري عينه ما لا ترى أو ما لم ترى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من يري عينه ما لم ترى يكلف يوم القيامة بأن يعقد بين شعيرتين، وهذا من باب التعذيب له، من باب التنكيل به، لأنه كذب في الرؤية. ولذلك يحرم على الإنسان أن يري أن يكذب في الرؤية، ولو من قبيل الدعوة، ولو من قبيل الترغيب أو الترهيب، لأن من الناس من جعل هذا مسلكا ووسيلة من وسائل الدعوة، وهذا لا يجوز ومحرم، بل جعله من وسائل الدعوة ظلمه أعظم وذنبه أكبر، وذلك لأنه اعتقد بأن طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقص، وأن هديه لم يكتمل في الدعوة إلى الله عز وجل، فسلك هذا المسلك. مما يؤسف له أن بعض الناس قد يريد الخير للآخرين فيأتي له مثلا ويقول رأيت لك في المنام أنك تعذب وأنك كذا وكذا من باب دعوته للخير، هذا طريق محرم لا يفعله إلا جاهل أو ضال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العذاب عليه شديد وأكيد، وهذا العذاب يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فزيادة على أنه كذب لا شك أن فيه مسلكا خطيرا، وهو اعتقاده بأن هذا الفعل أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يرضه هدي النبي فلا أرضاه الله، من لم يرضه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرضاه الله، فيحرم الكذب. وقد تطورت مسألة الرؤى تطورا عجيبا حيث أخذت أشكالا بعيدة وخطيرة، حيث استعملها كثير من الناس استعمالا يوافق مذهبه أو عقيدة أو فكرة، وأصبح يروج لهذا. ولذلك أكثر أهل البدع وأكثر أهل الغلو والانحراف استعملون الرؤى لتحقيق مآربهم وللوصول إلى أغراضهم، فيقولون بأن رأينا كذا وسيحصل كذا وسيحصل كذا، فيتنبه المسلم من هذا المسلك والمرتع الوخيم الذي قد يقوده إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثالث يتعلق بقضية تعبير الرؤى، فالرؤى من جهة التعبير يقوم المعبرين إما أن يكونوا أنبياء وإما أن يكونوا دون ذلك. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فجميعهم ممن يعبر الرؤى لأنها وحي، وأيضا يعبرون للآخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صباح يقعد للناس فيقول من رأى منكم اليوم رؤيا، فكان يعبرها صلى الله عليه وآله وسلم، يعبرها للناس ويقول يحصل كذا ويحصل كذا، وكان يختبر أيضا بعض الناس في قضية التعبير عليه الصلاة والسلام. أما من دون ذلك من الناس فالتعبير خلاف بين العلماء، هل هو وهبي أو كسبي، هل التعبير هذا وهبي من الله عز وجل أم أنه يكتسب؟ ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن تعبير الرؤى وهبي، لأن الله تعالى يهب تعبير الرؤى لمن يشاء من عباده، فريق من العلماء يرى بأنه كسبي، والصواب بأنه وهبي وكسبي. فمن الناس من لم يكتسب هذا العلم ولكن الله تعالى وهبه لأنه جل وعلا ركب فيه أدوات التعبير وركب فيه سبحانه وتعالى الفهم والقياس وغير ذلك. ومن الناس من يكتسب هذا العلم بمعنى أنه يتمرن عليه، وذلك من خلال التتلمذ على معبر أو من خلال كثرة النظر أو من خلال العلم الشرعي الذي عنده، لأن من الناس من يعبر عندما تكون عنده حصيلة معرفية قوية في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقة النبي في التعبير عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والمعبرون قد يصيبون وقد يخطئون، فلا يعني بالضرورة كون المعبر وهبه الله عز وجل التعبير أنه يصيب دائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حينما قال أبو بكر يا رسول الله أنا أعبر، فعبر قال أصبت وأخطأت، قال لأبي بكر أصبت وأخطأت، فقد يصيب وقد يخطئ. المسألة الأخرى أن الرؤى لا يترتب عليها أحكام شرعية، بمعنى أنها لا يعتمد عليها في الأحكام، وهي ليست من الأمارات أو الدلالات لإقامة الحدود أو لفعل شيء من هذه الأمة. فالرؤى إنما هي إما أن تكون مبشرات أو منذرات، إما أن تكون من قبيل البشارة أو من قبيل النذارة، أو تكون تخليط وتلاعب الشيطان بابن آدم، أما أنها تأخذ حكم شرعي فلا. ولذلك قيل أن بعض العلماء أظنه الأوزاعي أو غيره قال له بعض الولاة بأنني رأيتك في المنام كذا وكذا وأنك تستحق القتل، فقال متى تستباح الدماء بالرؤى، أو كما قال متى تستباح الدماء بالرؤى. وإن كان بعض الرؤى قد تأخذ هذا المنحى لكن تحتاج إلى وحي، مثل ما ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها قد تكون من باب لكنها نادرة جدا. ولذلك الأصل أن لا تؤخذ قاعدة عامة أن لا تأخذ أحكاما، بمعنى أنها لا تأخذ أحكاما في الواقع من جهة الحلال ومن جهة الحرام ومن جهة استباحة الأموال أو الدماء، لا تأخذ شيئا من هذا القبيل. الأمر الآخر فيما يتعلق بمسائل الرؤى، الرؤى كما ذكرت على ثلاثة أقسام: إما من الله عز وجل وهي جزء من 46 من النبوة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى الإنسان ما يسره فعليه فعل التالي: أولا أن يحمد الله عز وجل على هذه الرؤية، والثاني أن لا يحدث بها إلا محب، إلا من يحب، لأن خشية حسد الناس: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فيحدث بها من يحب من الناس، من يحب له الخير من كذا. والثالث أن لا يقصها إلا على عالم أو معبر، لا يقصها إلا على عالم أو معبر. هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع الرؤى السارة: أن يفرح بها الإنسان ويحمد الله عليها، يحدث بها من يحب من ولد أو والد أو زوجة أو صديق أو قريب أو أخ، وأيضا لا يقصها إلا على معبر أو عالم، إلا على معبر أو عالم. أما المعبر فيرشده فيعطيه التعبير، وأما العالم فيدله على المنهج الصحيح في التعبير. إذا رأى ما يكره الإنسان، رأى رؤيا يكرهها وهي من الشيطان يسمى حلم من الشيطان، فالمنهج الشرعي بالتعامل مع هذه الرؤى التالي: أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أولا أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثانيا أن يدفل عن يساره ثلاثا، أن يدفل وهو نفخ بلا ريق عن يساره ثلاث مرات، والثالث أن ينقلب إلى الجنب الآخر، فإذا كان نائما على اليمين فرأى هذه الرؤيا ينقلب إلى اليسار، وإن كان نائما على اليسار انقلب على اليمين، وإن كان مستلقيا نام على أحد الجنبين. الثالث أن يتوضأ كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. الرابع، الخامس أن يصلي، والسادس أن يستعيذ بالله من شره فإنه لا يضره شيء، وأن لا يحدث بها أحد، أيضا أن لا يحدث بها أحد، وإنما هي من الشيطان، وإذا احتاج فكانت فيها شيء من العلامات والأمارات التي تدل على أنها رؤيا وإن كان فيها شيء من الفزع فليسأل معبرا أو عالما، فليقصها على معبر أو عالم. هذا هو المنهج الشرعي. وحينما تنظر في واقع الناس تجد أن أغلب الناس يخالفون المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الرؤى، فتجد أول ما يفعله أغلب الناس هو سؤال المعبرين أو سؤال الذين العلماء مثلا، ولا يفعل الأشياء الشرعية التي ذكرتها قبل قليل مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا رأى ما يفزعه يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من شرها، وذكرنا شيء من هذا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بأنه رأى رأسه متدحرج أمامه، فقال: لا يلعب بك الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني انصرف عن هذا ولا تسترسل معه، فهذا من لعب الشيطان. وكذا الإمام مالك رحمة الله عليه سأله رجل حول هذا فقال: لا يلعب بك الشيطان. ولذلك كثير من الناس لا سيما جنس النساء على وجه الخصوص يكثرون من هذا، فالأحلام كثيرة، ولذلك دائما لا يستعملون المنهج الشرعي، لا يستعملون المنهج الشرعي. ما يتعلق بالتعبير، هل هو فتوى أم شيء آخر؟ الذي يظهر من قول الله عز وجل على لسان يوسف قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فهي فتوى، فهي فتوى، وهذا هو الصواب، بأن التعبير فتوى، كأنك تقول هذا حلال أو هذا حرام. ولذلك لما سئل مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، سئل عن التعبير قال: هل يعبر كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب، أبي النبوة يلعب، فدل هذا على أنها فتوى. ومما يؤسف له أن هذه أن هناك ظاهرة الآن أصبحت مشاهدة، أن كثيرا من الناس أصبحوا يعبرون ولا يمتلكون أدوات التعبير وليس عندهم الأهلية للتعبير، وانتشروا وكأنها وظيفة من لا وظيفة له، وهذه ظواهر عجيبة جدا يظهر والله تعالى أعلم أنها شغلة البطالين. فقبل سنوات ظهر عندنا الرقاة بشكل عجيب جدا، ملأوا السهل والجبل الرقاة، حتى إن أصبح بعضهم والعياذ بالله يروج القصص الكاذبة ويشكك الناس لأجل أن يروج سوقهم، يروج سوق هؤلاء الرقاة. فوقفت على أحدهم كتب قائمة يذكر فيها كيف تعرف أن فيك عين، كيف تعرف أن فيك مس. أنا أحلف على هذه القائمة أنه لا يسلم منها أحد أبدا ممن هو موجود على وجه الأرض، لدرجة أنه يعني يذكر أشياء مضحك، وهذا يعني فيه والعياذ بالله يعني ابتزاز وفيه تشكيك، حتى إن بعض الناس يعني أصيبوا بأوهام وأصيبوا بوساوس بسبب هؤلاء الرقاة. بعد الحملات القوية من أهل العلم تجاههم خفت نارهم، وبدأ الآن جيل جديد وهم الرقاة، عفوا وهم المعبرون. فأصبح الآن لا يخطئ نظرك ولا سمعك من كثرة المعبرين، فتجده بعضهم جهال لم يقرحوا ومع ذلك دخلوا وولجوا هذا الباب الخطير الذي هو من قبيل الفتوى. والإنسان في الحقيقة أولا ينبغي له أن يستعمل الأشياء الشرعية التي ذكرنا، وإن احتاج سأله معبرا مشتهر بالديانة مشتهر بالعلم، لأنه في الغالب أن التعبير هو فيه نوع قياس، مثل ما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر أن في الغالب أن أهل التعبير هم أهل قياس في الواقع، يقيس الأشياء يعني يقيس هذا على هذا بجامع معين. يعني مثل معبر قيل له بأن رجل يقول رأيت أن وجهي أصبح أسودا، فقال له تأتيك بنت، وعلى طول ربطها بقول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا مثلا. أو امرأة سألت رجلا قالت بأنني وطئت على تمرة فخرجت منها فأرة، فقالت لدينا بنت تخرج فاسق، على طول ضربتها بالحديث خمس من الفواسق والتمرة طيبة وكانت المرأة صالحة ولكن أتت ببنت فاسقة مثلا. يعني المقصود بأن المعبر دائما يكون من أهل العلم، زيادة على التقوى الورع مخافة الله عز وجل، وأيضا هذا العلم الشرعي الذي يستطيع من خلاله أن يعبر تعبيرا صحيحا وسليما. ينبغي حقيقة يعني للناس جميعا أن يهتموا بهذا الأمر وأن يشيعوه بين الناس، وأن يبينوا حقيقة المعبر الصحيح من غيره، يبين المعبر الصحيح من غيره. هناك بعض الأحلام التي يراها الناس إنما هي من قبيل التخليط، مثل ما قال جلاس الملك قالوا أضغاث أحلام، وقد أخطأوا في هذا، هي لم تكن أضغاث ولكن هناك فعلا شيء هو من قبيل التخليط. هذا إنسان ينام وقد ملأ بطنه بالأطعمة والأشربة ثم يبدأ التخليط عنده يعني من هذا القبيل، أو رأى منظرا مفزعا أو كذا فنام بعده فيرى شيء من هذا القبيل. والرؤى معروفة، وفي الغالب أن الرؤى تثبت في الذهن ويشاهد الإنسان ويعرف الإنسان تفاصيلها وتبقى معه في الغالب كما ينص على ذلك أهل العلم. والأحكام في مسائل الرؤى كثيرة، والإمام البخاري رحمة الله عليه عقد كتابا كاملا في التعبير وشرحه طبعا صاحب الفتح شرحا عظيما. وبالمناسبة ليس هناك كتاب يصح نسبته إلى أحد من المتقدمين، يعني مثل ما يسمى بكتاب تعبير الأحلام أو الرؤى لابن سيرين أو غيره مثلا، هذه لا يصح أبدا نسبتها إلى ابن سيرين ولا إلى غيره. فابن سيرين لم يصنف كتابا في تعبير الرؤى، وهو أجل من أنه يؤلف كتابا، لأن الرؤى قد تأتي صورتها واحدة لكنها تختلف من جهة التعبير، صورة الرؤية واحد لكن تختلف من شخص إلى شخص. ولذلك الآن من علامات صدق المعبر أنه يسأل صاحب الرؤية أو يجتهد في حاله، يجتهد في حاله، مثل الرجل الذي جاء إلى ابن سيرين فقال إني رأيت أني أؤذن، قال تحج هذه السنة، وجاءه آخر فقال إني رأيت أني أؤذن، قال امسكوه فإنه سارق. صورة المسألة واحدة، ولكن هذا قال إيش تحج، ذاك قال سارق، قال وأذن في الناس بالحج لأنه رأى علامات صلاحه وكذا، والثاني قال وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذه مسائل على عجالة وقواعد في هذه المسألة، والحديث طويل لكنها منهج شرعي ينبغي للمسلم أن يعتني به ويتنبه له، وأن يعلم علم اليقين بأن الرؤى لا تترتب عليه أحكام، مثل هذه القصة التي تروج هذه الأيام ويوزعها من لا خلاق لهم، قصة صاحب الحجرة خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد أو كذا، هذه قصة مكذوبة وترويجها وتوزيعها بين الناس يأثم عليه الإنسان، هذه كلها من قبيل الرؤى، ولذلك يتنبه الإنسان لهذه. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.